بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارانية. نعم،
الحمد لله.
وقفنا عندي
الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا، ثم أي بعد الثناء على الله عز وجل، أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه. وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب، بل وأحق من النفس، ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا،
لكن محضر اللوازم الباطلة، فإن بعض الناس يقول مثلا في الحليق: لو كانت محبتك للسنة أعظم من محبتك لهواك وكذا لفعلت ذلك، فيلزمه بأن هذا التقديم يعني أنه لا يأبه بالسنة، وأن أنه معرض عنها، وأنه لا يراها، وأنه كذا، فيكفره لذلك. وهذا منهج الخوارج، أنهم يكفرون بالمعاصي. فهذا الرجل ليس معناه أنه قدم لحيته حينما حلق لحيته وكذا، أنه معنى ذلك أنه يحتقر السنة، وأنه يجعل حلق لحيته أفضل من السنة باعتقاده. بل هذا، نعم، لازم هذا الأمر أن هذا الرجل صاحب هوى، وأنه صاحب شهوة، وأنه صاحب كذا، لكن لا يقال بأن هذا الرجل كافر، وأنه ما ترك ذلك إلا لعدم إيمانه بالسنة ولعدم محبته للرسول. هذا الحقيق لا يحب الرسول، نلزمه بهذا، والذي لا يحب الرسول هذا كافر. يبقى إذن أنت تعطي كل من وقع في معصية، هذا اللازم، لأن كل واحد وقع في معصية معنى ذلك أنه قدم معصيته على الشرع. فإذا كنت ترى هذا التقديم موجبا لترك الشريعة، أي لعدم محبتها وعدم الإيمان بها، فقد كفرت كل الناس. نعم، لأنه ما من إنسان يخلو من معصية، فهذا نقول آثم على معصيته، لكن ليس يعني هذا أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يحب الرسول لكنه عصى في هذه الجزئية، عصى في هذه المعصية. نعم.
قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا. والصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياحي، من أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى.
نعم، وهذا أخرجه البخاري عن أبي العالية معلقا. ثم رد الشيخ قول من قال من أهل العلم بأن الصلاة هي الرحمة، يقول هذا القول ضعيف، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة الصلاة في آية واحدة فغاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، إما مغايرة ذوات وإما مغايرة صفات. نعم، فأقول مثلا جاء محمد وعلي، هذه المغايرة مغايرة إيه؟ ذوات. أو أقول جاء محمد الكاتب والشاعر والأديب والعالم والطبيب وكذا، هذه مغايرة إيه؟ صفات، والذات واحد. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان المعنى عليهم رحمة من الله ورحمة. ووجه آخر أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، اللهم ارحمه، واختلفوا في جواز الصلاة، هل تقول اللهم صل عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة، فالرحمة عامة والصلاة أخص من مطلق الرحمة. والصحيح جوازها ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، يعني تقول اللهم صل على إبراهيم، اللهم صل على أحمد، اللهم صل على عمار. والوارد والأفضل صار على الوارد، وهو أنه إذا كان تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان وكذا، أو يكون حال أداء الصدقة، فإن أدى الصدقة فتصلي عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال تعالى خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المهم ألا تصبح شعارا، مثل ما تقول علي صلى الله عليه وسلم أو علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، كل شعار تجعله لبعض الناس دون بعض فهذا غلو ولا يتابع الإنسان عليه. نعم. فإن قال قائل طب إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، اختصاص الإمام أحمد بهذا، هذا شعار يقال هذا؟ نقول هذا من باب الإخبار عنه لا من باب الملاصق لإسميته لإسمه، فطارة نقول أحمد محمد رحمه الله، أو طارة نقول آل إمام أحمد، وطارة نقول كذا، ليس يلزم أنك كلما ذكرت أحمد تقول إمام أهل السنة والجماعة، إنما هذا وصف له لبيان قدره ليس ملازما له في كل الأحوال. تقول شيخ الإسلام، تقول حبر الأمة، تقول علامة الزمان، تقول كذا. فالصلاة إذن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فإذا صليت على النبي فقل اللهم صل على محمد، يعني أثنى عليه في الملأ الإيه الأعلى. والسلام بمعنى السلام من كل آفة، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل آفة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ نعم.
قال فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ففي الآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم اللهم سلم. وفي الدنيا تدعو أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسلمه من العدوان عليه أي على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فنحن ندعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا، أن يسلم أن يسلم جسده. ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أن يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه. فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه، وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوتهم.
صحيح، حتى قد يقتل. الجعد بن درهم من أجل دعوته ماذا فعل؟ الجامل بن صفوان ماذا فعل؟ سيد قطب من أجل دعوته ماذا صنع؟ فالإنسان قد يموت من أجل مبدأه وكذا. وهذه شخصيات، قد تكون شخصيات عندها الثبات على المبدأ حتى ولو كان باطلا، وهو لا يدري طبعا أنه باطل، هو يحسب أنه يحسن صنعا، كما حصل من عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، فلما أتي به ليقام عليه القصاص بكى، قالوا ما يبكيك لعلك جزعت، قال لا ولكنني أبكي أنها نفس واحد، وكان يتمنى أن تكون مئة نفس في علي رضي الله عنه. فهذا يقال ثبت على مبدأه. ولهذا الذين يترجمون لسيد قطب بالإمامة لأن هذا الرجل أبى أن يوافق وأبى كذا ومات على مبدئه، نقول ليس يمدح الرجل إذا مات على مبدئه مطلقا، وإنما إذا مات على مبدئه الحق، إذا مات على هذا الحق هذا الذي يمدح، كما كان أحمد على مبدأ الحق ولم يتزحزح عنه، يضربونه حتى يغمى عليه، ثم إذا فاق طلبوا منه أن يوافقهم فقال أتوني بدليل من كتاب أو من سنة. بعض الناس عنده شخصية قوية فيثبت على هذا المبدأ. فينظر إلى المبدأ الذي ثبت عليه، حق هو أم باطل. نعم.
إذن فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته. قوله على النبي، النبي هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة من نبى ينبو نبوا،
من النبوة.
نبوة؟
نعم.
قيل إن أصله من النبوة من نبى ينبو نبوا، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال، فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي.
نعم. أصلها النبي ثم سهل فصارت النبي.
فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي.
نعم. ورد في القرآن بالقراءتين، يا أيها النبي، يا أيها النبي، وردت هما قراءتان عشريتان. نعم.
قوله المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق.
ثم بين فضله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أولا أخذ الميثاق على الأنبياء لتؤمنوا به ولا تنصرونه، وأيضا المعراج قد اختصه الله عز وجل به، فلم يعرج نبي قط، وإن قيل، أورد الشيخ استشكالا، إن قيل أليس الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا والخل أعلى من أعلى أنواع المحبة؟ فالجواب بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب، فإن قيل أليس الله قد كلم موسى تكليما؟ نقول بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما، فهو شارك الأنبياء فيما اختص به، وزاد على الأنبياء بما لم يدركه أحد. طيب، مسألة، هل مصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل الظاهر أنه من أوصافه. والعجيب أن بعض الناس يكرر فيقول قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم منا بمناقبه، ولم يقولوا ذلك، فلم يقل أبو هريرة قال المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة، وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله، قال أبو القاسم، وما أشبه ذلك. لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق، هذه قاعدة عظيمة في المصطلحات، حتى لو بدا لك أنها سهلة. لو قال واحد قال المصطفى، هو مصطفى حتى لو كان بالوصف، يجوز هذا أن تقول قال المصطفى ما لم تتخذ ذلك ديدانا. يعني لو قلت في بعض المرات قال المصطفى، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا لا بأس به في بعض المرات، لكن أن تلزم ذلك مثل كلام الشعراوي قال الحق قال الحق قال الحق، كأنه ليس الأسماء لا إلا الحق. فلو أو التبلغيون قال الحبيب قال الحبيب، كل شيء عندهم قال الحبيب قال الحبيب، مع أن له الخلة، والخلة أعلى من المحبة، لكن الإنسان يتبع العلماء ويتبع السابقين في المصطلحات. فمثلا ما كان الصحابة يقولون قال سيدنا رسول الله، ولقد كثر هذا عند الناس، قال سيدنا رسول الله، بل يقولون قال سيدنا خالد، قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا فلان أو علان في معرض ذكر الأسماء. هذا لم يكن من طريقة السلف ولا من تعبير السلف، وإن كان أبو بكر سيدا من سادات الأمة، وإن كان خالد سيدا من سادات الأمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأمة قدرا وهو سيد ولد آدم، لكن لا يلتزم هذا عند ذكر الأسماء. قال سيدنا رسول الله، قال سيدنا عمر، قال سيدنا أبو بكر، هذا لا تجد من تعبيرات العلماء ولا تجد من طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ومثل ذلك يقول الناس الآن أن يقول قال الله تعالى، يقول قال الحق، وهذا قول الحق، ولا شك أن الله هو الحق المبين، لكن يا أخي قل قال الله. فالنبي وهو لا شك أنه أعلم بالله منك وشدت عظيما لله منك، كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الإيه الشرك، ولم يقل قال الحق. ولكن بعض الناس يريد أن يجدد، والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي. مثل مثلا أيضا اختصاص ما صار عليه العلماء من أن الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، والصحابة بالترضي، ومن بعدهم من العلماء بالترحم. فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم عليه السلام، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله. فالتزام هذا هو المسلك الذي صار عليه أهل العلم، ولا أسهوا بهذا الأمر، لا نحدث ألفاظا ولا طرقا جديدة في طريقة الخطابة، في طريقة الإلقاء، في هذه الطرق لا نخبر بهذا، وإنما نسير على طريقة العلماء رحمهم الله تعالى في التزام هذه الأوصاف والألقاب والألفاظ. ولا يستهين طالب علم بذلك، لا يستهين الطالب بهذا. فكلما كان الإنسان على طريقة السلف في طريقته وتعبيره وكذا، كلما كان هذا إيه، كلما كان هذا أوفق وأفضل. نعم. يقول كنز الهدى، يعني النبي هو الكنز، وليس كنز الذهب والفضة، بل أغلى من ذلك، لأن المفردة مما جاء به النبي كنز. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مفردة من كيان عظيم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول كنز الهدى، أي هدى الدلالة والإرشاد، لا يعني هدى التوفيق، فإنه قد اختص الله عز وجل به، ولهذا لا يقال للنبي اهدنا الصراط المستقيم، ما يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال لله اهدنا الصراط المستقيم. وقصته مع أبي طالب معروفة، ولم يملك له النبي الهداية التوفيق. ولهذا نقول إن، يقول الشيخ، ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل. فالهداية هدايتان، دلالة وهذه للنبي وللدعاء، وتوفيق وهذه لله عز وجل. وبهذا نجمع بين قوليه سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، إنك لا تهدي نفي الهداية، إنك لا تهدي إثبات الهداية. فما الهداية المثبتة وما الهداية المنفية؟ إنك لا تهدي، الهداية المنفية ما هي؟ هداية التوفيق. والمثبتة إنك لا تهدي، إيه نعم. قال وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. قال الشيخ الآل تطلق على معان، وصح ما نقول فيها بأنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وذلك مثل أن تقول وآله وأتباعه، لأن العطف يقتضي المغايرة. وإذا ذكرت وحدها ولم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، وهذا يشمل المؤمنين من قرابته وكل الأمة. فالآل إما أن يعطف عليها الأتباع فتكون خاصة بالمؤمنين من آل بيته، وإما أن تذكر مطلقة وآله فيكون المعنى أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وعبارة المؤلف رحمه الله ليس فيها ذكر الأتباع، حيث قال وآله وصحبه، إذا نقول مراد بآله هم أتباعه على دينه، ويكون ذكر الصحب هنا من ذكر الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام. وفي التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر الأتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وقد قال الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن أبا لهب من قرابته، لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته. طيب، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من آله؟ الصحيح أنهن من آله لا شك، لأن الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد ذكره نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقول وصحبي الصحب والأصحاب والصاحب في اللغة تدل على المرافق الملازم، ولهذا نقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحبة التي شرف مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن مجرد الملاقاة مع الإيمان بها به تكون بها الصحبة، إنما الآن لو أنا لقيتك دقيقة دقيقتين نصف ساعة ما يقال أنت صاحبي، هذه الصحبة العامة. إنما الصحبة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لشرفها العظيم نالها كل من اجتمع به صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك. فالصحابي من اجتمع برسول الله مؤمنا به ومات على ذلك حتى ولو لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. قوله الأبرار جمع بر وضدها الفجار. يقول ولا نعلم أحد من خلق أكثر عمل من في الصالحات من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم وأن نحترمهم في أقوالهم وفعلهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من الصحابة فاتهمه على الإسلام. إن السلف قد اعتبروا من هم أقل من الصحابة ممن هم أئمة الهدى وتلقت الأمة إمامتهم بالقبول، فكيف بالصحابة؟ قال أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يغمس حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. هذا فين؟ هذا في حماد بن سلمة، هذا في حماد ابن سلمة. وقال بقية بن الوليد إذا رأيت الرجل يطعن على الأوزاعي فاعلم أنه صاحب بدعة. كان بيطعن الأوزاعي يبقى صاحب بدعة، كيف بالذي يطعن على الصحابي يا إخواني؟ ومنهم معاوية وأبو سفيان وهند وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء من طعن فيه فتهموا على الإسلام، اتهمه على الإسلام. فهذا ليس من أهل السنة والجماعة من يطعن في الصحابي، يطعن من الصحابي في الصحابي، وليس من قال بأن الصحابي الفلاني أخطأ في هذه الواقعة أو كذا طاعنا، لا ليس طاعنا، فإن هذا ذكره العلماء، بل وذكر الله في كتابه وذكر ذلك الصحابة بعضهم في بعض، تخطئة الأقوال تخطئة الشخص، هذه ما فيها إشكال ولا ينتقص، لكن مع مراعاة الفضل والقدر والتنبيه على ذلك. لكن أخطأ في هذه المسألة، حلف وصاف هذه المسألة، هكذا الصحابة كانوا يفعلون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، عمر قال لحاطب إنك منافق دعني أضرب عنق هذا المنافق، وسيد قال دعني أضرب إنك منافق تجادل عن المنافقين. فأن تخطأ الأقوال هذا لا إشكال في ذلك، هذا في الصحابة فضلا عن العلماء، تقول العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة مع حفظ قدره وإمامته هذا لا بأس، وعلى هذا صار سلف الأمة أخطأ فلان ما أخطأ فلان، هذا وارد عند الأمة. ما نوع الخطأ؟ هذا خطأ وافق فيه قول كذا، هذا خطأ لأنه جانب الدليل في كذا. والأئمة كلهم رحمهم الله تعالى لا يقولون بقول يخالف الدليل مع العلم به أو مع ظهور دلالته، ولكن إما لخفاء الدليل أو لتأويل الدليل. ولهذا تقول أبو حنيفة أخطأ، ولكن هو من جملة علماء المسلمين وأئمتهم، وتقول شيخ الإسلام أخطأ في هذه المسألة وهو من جملة علماء المسلمين وأئمتهم، لكن ما ينبغي أن تتطاول على العلماء وعلى الأئمة نعم، فيحفظ قدر الأئمة مع إيه؟ مع التنبيه على أخطائهم. نعم. يقول الشيخ المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر، من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول الصحابي ولا نوافق، وبهذه البساطة يتكلم عن بهذا الكلام ويقول قول الصحابي ولا نعمل به، حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول الجمعة بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان قال وإن سنه إنه ليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا حكم عن خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال. طبعا قد يقال بأن هذا حكم على الفعل وليس حكم على الشخص، وأن من بدع عثمان رضي الله عنه فلا شك أنه منحرف، لكن الحكم على هذا أنه هذا بدعة قد يكون يحكم على الفعل، ولا نرى أن هذه بدعة، نفس الفعل بدعة فيها الإحداث الذي يصبح الفعل به بدعة، ولكن نقول إذا قال واحد من أهل السنة وهو يحكم على الفعل نفسه كما ذكر هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن صح السند إليه فقد ذكره أنه بدعة وذكر العمل نفسه وذكره بعض العلماء على مر العصور وكذا، إذا قاله وهو يبرئ الخليفة الراشد من البدعة وإنما يحكم على الفعل نفسه بأنه محدث وكذا فهذا قد ينبه الشخص الخائل هذا، ولكن لا يخرج من السنة بهذا الأمر، ولا يقال إنه يبدع الصحابة ويضلل الصحابة رضوان الله عليهم لأن هذه لوازم هو لا يلتزمها وهو يردها، لكن ينبه أنه لا يقول مثل هذه الكلمة التي قد يفهم منها ابتداع الصحابة نفسه، وهؤلاء خلفاء راشدون وأئمة مرضيون هم أضر الناس بالسنة، ولكن يفعلون أوجها جائزة والصحابة رضوان الله عليهم يكونون معهم ويوفقون على اجتهادهم. ما الذي يمنع الصحابة أن تنكر على عثمان هذا الفعل ولا تتابعه إذا كان هذا الفعل بدعة شرعية؟ ما الذي يمنع الصحابة أن يفعلوا هذا وأن ينكروا هذا؟ وقد أنكروا غيره، ابن عباس قال لعلي رضي الله عنه أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، أي الشيعة، فما الذي يمنع الصحابة أن ينكروا هذا وألا يتبع عثمان رضي الله عنه في هذا؟ لكن هذه أوجه جائزة، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه وصلى أربعا وصلى الصحابة وراءه أربعا، هل يقال ابتدع عثمان؟ لا، هذا وجه من الوجوه الجائزة، وإذا طابع الصحابة على ذلك فالحمد لله، ولا يقال إنها بدعة وهو إحداث في الدين على غير دليل. نعم، لا سيما عثمان لم يحدث شيئا في أصل الجمعة من أذانها وخطبتها، وإنما كان هذا الأذان قبل دخول الوقت، نداء خارج المسجد في السوق أن يأتي الناس وأن يستعد الناس للجمعة، يعني هذا أشبه بأذان الفجر الأول، وإن لم يكن ولو كان النبي هو الذي سنه صلى الله عليه وسلم وهو الذي دل عليه، لكن هذا له نظير في هذا الأمر، لأن هناك مصلحة في إيقاظ الناس ليلا، وهذا أيضا فيه مصلحة في لفت أنظار الناس، وهذا اجتهاد وهو في محضر من الصحابة، أجي أنا اليوم أحكم أنا الذي أحكم على الصحابة وأقول هذا بدعة وهذا كذا اليوم؟ نعم. فيجب علينا أن نعرف هؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم وفي العبادة. صحيح إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده، لكن نردهم على الاعتذار عنه، وهذا ليس للصحابة فقط بل للأئمة. تقول أخطأ الشيخ الألباني في هذه المسألة وهو عالم، ما أراد موافقة أهل البدع في طريقتهم ومنهجهم بل هو الرد عليهم، إنما هذه العبارة منتقدة، لأن هذه العبارة قالها الأشاعرة، هذه العبارة قالها المرجئة، هذه العبارة قالها كذا. هو نفسه الألباني رحمة الله عليه كان يقول في أكابر هذا الكلام، كان يقول قال في ابن حجر وقال في غيره هذا الكلام، بل لما عرض عليه كلام أحمد قال لست مقلدين وكذا، وقال في ابن تيمية وافق أهل التأويل وفي ابن القيم، وقال كلاما في الحافظ ابن كثير أيضا في قصص الأنبياء وغير ذلك. هذا على هذا درج العلماء رحمه الله تعالى، وقال هذا التجري في العثيمين، وقال هذا أيضا محمد بن إبراهيم في ابن قدامة، هذا كلام أكثر من أن يحصى، وقاله ابن تيمية وقاله الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، كل هؤلاء قالوا، كل هؤلاء قالوا. فإذا أخطأ العالم ينبع على خطأ، ونوع الخطأ ما يقال قل أخطأ ولا تقول كذا، ينبع على الخطأ ونوع الخطأ حتى لا يختلط على الناس، مع الاعتذار للعالم والإمام. وشيخ الإسلام قد بين أن الله قد غفر لهؤلاء لهذه الأمة يعني خطأ، سواء ما تعلق بالمسائل العلمية أو ما تعلق بالمسائل العملية. نعم. يقول وحدثني بعض الأخوة، يقول الشيخ أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك فهذا غلط. وحدثني بعض الأخوة أنه جاءه رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا ليس بصحيح ولا يقال، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وعن ابن مسعود التكبير ثلاث مرات، فكيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول الصحابي وليس فيه حديث عن رسول الله؟ ثم إن قول الصحابي خير من قولك، وأنا لا أقول عين هذا القول، ولكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل، هذه قاعدة، قول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل. وعلى وهذا على قاعدة الإمام أحمد، وعلى ظاهر الأدلة العامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح. دي مسألة عظيمة يا إخواني، مسلكية عظيمة جدا، بينبه على العثيمين الآن، هذه مسألة عظيمة، الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقواله، كما قلنا لا يتعين علينا قول من أقوالهم، لكن الذي يتعين علينا ألا نخرج عن أقوالهم، لكن ما يتعين علينا قول معين من أقواله نقول نأخذ بقول فلان ونترك قول فلان دائما، لكننا لا نخرج عن أقوالهم، ومن خرج عن أقوالهم فقد أخطأ خطأ عظيما. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأينا مخالفة للدليل يا سلام نطلب لهم العذر، ولا ونقول لعله لم يبلغه أو لعله تأول. طبعا الحددية يقولون يا هشام يا بيلي هات من كلام السلف التفريق بين الزلة والإحراف، طب تخترع معنى كلامين يعني من اخترع اختراعات تفريق بين الزلة والإنحراف، لا لا لا، كل من وقع في زلة يبدع من خلالها، زكاة الزلة في الأمور العلمية يبدع مباشرة، ما في حاجة اسمها فرق بين زلة وإنحراف، ما في فرق. ونقول بهذا خالف هذا القائل منهج السلف قاطبة قاطبة، قد يقع الإنسان في الزلة ولا يلحق به الاسم. النبي قال لحدثاء العهد قلتم ولدي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن ما جعلهم صلى الله عليه وسلم ما جعلهم من الكفار، ولا جعلهم من المرتدين، ولا أعطاهم وصفا غير الصحبة. معاذ رضي الله عنه سجد بين يديه لكن سأل واستفسر صلى الله عليه وسلم، فالأئمة على هذا ما أحد يسلم من خطأ. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لكن أعطى خالد ماذا؟ أعطى خالد استحلال دماء المسلمين؟ يقال هكذا؟ لا، يقال هذه زلة لخالد وليس انحرافا، خالد ما عرض نصا. وعلى هذا تفسير ابن عباس في أشياء، وتفسير الأئمة في أشياء، وقوع الخطأ من الأئمة في أشياء كثيرة جدا، لكن ما يقال هذا مبتدع هذا ضال، مصعب بن كدام لم يكن يرى الاستثناء، ولكن أحمد لما قيل إنه مرجئ له قال لا ليس مرجئا، ليس مصعب مرجئا، مع أنه كان لا يرى الاستثناء في الإيمان، لكن ليس على طريقة المرجئة لا يرى الاستثناء في الإيمان، ليس على طريقة المرجئة. فالشاهد أنه يفرق بين الزلة والانحراف، وهذا قاله الذهبي رحمه الله، وقاله شيخ الإسلام، وقال إن الله قد غفر هذه الأمة خطأها وكذا في الأمور العلمية والعملية، وقال وقد يقع من بعض الناس القول يكون بدعة أو الفعل يكون بدعة، لكن أن فلانا مبتدع قال لا هذا لا يقال. فمن الذي فرق بين الزلة والانحراف؟ بين واحد خفي عليه الدليل فقال بقول وافق فيه قول أهل البدع أو كذا، وبين واحد أصل لهذا واعتقد ثم استدل، هذا منهج السلف، وإلا لما بقي لنا إمام، بل ربما من الصحابة من يسقط بهذه الأفعال وبهذه الأقوال، إنما يقول هذا غلاة التجريح، يقول هذا غلاة التجريح الذين لا يفرقون بين الزلة والانحراف، وكل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، أو وقع في شرك وقع الشرك عليه، فإن الشريعة قامت على التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل حتى تتوافر شروط وتنتفي موانع. اللهم إني اللهم أنت عبدي وأنا ربك، تقول هذا رجل مباشرة يبقى هذا رجل كفر، فرق بين القول وبين هذا، فرق بين الفعل والفاعل. معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، ومع ذلك النبي قال لما فعلت هذا يا معاذ، ولم يقع الفعل عليه. والرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني فإن الله لا يقدر علي، ما وقع على الفعل عليه وقيل أنه كافر لأنه ينكر البعث وينكر كذا. هؤلاء يا أخواني ما يتكلمون، يود الواحد لو أي واحد أصلا فنقل له كلاما من السلف، لكن هؤلاء يأتون بأحكام السلف على بعضه فيقول شوف فلان ما وجد هذا حكم عليه السلف بهذا. نعم، لما حكم السلف؟ حكم السلف لتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يذكر لي بعض إخوانكم قبل قليل بعد العصر يقول ينقلون الشيخ إسلام كان يقول بكفر الرازي أو كذا، نقول نعم في مرحلة كفر الرازي، لكن الرازي تاب بعد ذلك ورجع عن هذا، لا مانع من تكفير المعين، معين يكفر إخواني، لكن بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فالذين نص عليهم السلف توافرت الشروط في أعيانهم. لما تيجي تقول مثلا الآن المشايخ كفروا القذافي مثلا، في وقت من الأوقات كفروا لحيتات واحد اثنين ثلاثة، أجي أقول مبارك يكفر نظرا لهذا؟ لا، لأنه ما كفروه للحكم، وإنما كفروه لنواقض ظهرت منه وتوافرت الشروط عندهم وانتفت الموانع. وإلى ما كفروا غيره، الذين كفروا القذافي ما كفروا حكم الجزائر وهو لم يحكم بما أنزل الله في كذا، ولا كفروا حكم مصر، ولا كفروا حكم الأردن، ولا كفروا هؤلاء. يبقى إذن المسألة نعلم أنه لو ورد كفر عين، وهذا كثير جدا في أمة الإسلام يرد كفر المعين، لكن هذا معناه أنه توافرت الشروط وانتفت الموانع. كفروا بشر المريسي لكن ما كفروا المعتصم ولا كفروا الواثق. فهذه لما تجد يأتيك من يقول شوف حكموا على هذا بالبدعة، حكموا على هذا كذا، فمعناه أنه توافرت الشروط وانتفت الموانع. هذا قسم. قسم آخر أنه قد يطلق على الرجل هذا ليس لأن البدعة توقت عليه، ولكن تنفيرا وتحذيرا من اتباع في هذا، ولا يستحق هو هذا الوصف. هذا قسم ثاني قد يوجد، قد يقال هذا مرجئ بباب التحذير، يعني احذروا اتباع في هذه المسألة. وليس هو مرجئ يعني أنه ينسب لهذه الطائفة، وليس هو أشعري يعني ينسب إلى هذه الطائفة، فيكون هذا من باب التحذير. أشار إلى هذا الشيخ عبيد الجبري أنه قد يقولون فيه هذا الوصف من باب التحذير، من باب التنفير، من باب كذا. بعض مشايخنا ولا يعني أذكر اسمه ولا أذكر اسم سألته عنه، لما سألته عن بعض الفضلاء قال هذا مرجئ، ولا أعلم أنه لو قيل له في سؤال إن الشيخ فلان مرجئ لرد على من اتهمه بهذا، لكنه قد يقول هذا في بعض المواضع في بعض الأحيان من باب ماذا؟ من باب التحذير. ولو في مواضع أخرى يقول هذا من علماء المسلمين، وهذا من أفاضل المسلمين، وهذا من كذا وهذا من كذا. الألباني رحمة الله عليه وصف ابن حجر بالأشعري، قال من ما هذا من الأشاعرة، وقصد أن وافق الأشعرة وكذا، ولا يعطيه الأشعرة كحكم وهو موافقتهم في كل شيء، وأنه من أئمتهم ومن علمائهم، فأنه قد أوضح أيضا في مواضع أخرى هذا الأمر. إذن قد يطلق الحكم على المعين ويستحق الوصف هذا أصالة، وذلك لتوافر الشروط والدفاع الموانع. اثنان، قد يطلق عليه هذا من باب التحذير والتنفير من قوله وفعله حتى لا يقتضي أحد إيه؟ أحد به. ولا فالقاعدة أن الأوصاف لا تسقط على المعينين في شرك في بدعة في كذا إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. أما الذي يقول نفرق في الشرك بين الشرك وبين غيره، فإن هذه مسائل ظاهرة، فلا يقال بهذه القاعدة. نقول نتحداكم إن أبرزتم قولا لعالم سابق، لعالم من علماء السلف، أن الشرك يستثنى من هذه القاعدة. نتحداكم ثم نتحداكم ثم نتحداكم إذا قلتم بالاستثناء هذه القاعدة. حتى لو وجد من العلماء من قال بأن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، لم يستدل بقاعدتكم هذه، لم يستدل، ولكن عنده، لأن المناط مناط الجهل هذا غير موجود، والناس مقصرون وكذا. أما قواعدكم وضعها علماء، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ليختلف في هذا فهو كافر. من الذي جعله هذا من العلماء؟ كفروا العثيمين ولا الألباني ولا مقبل ولا العباد ولا كذا؟ كفروهم هؤلاء. الأمر الثاني، من الذي قال يفرق بين قياس النوع والعين في مسألة الشرك عن غيره؟ من الذي نص على هذا؟ أعطونا القواعد. من الذي قال الحجة مقامة بالعقل والميثاق؟ أعطونا القواعد. يا أهل الإحراف في المسالك، لهذا كفرتم الأمة. هذا غير مسألة لك تعذر أو لو تعذر تعذر، لأن المناط موجود أو غير موجود، مسألة أخرى. ها؟ قد تقولها وأنت مجتهد على طريقة العلماء والأكابر وكذا وكذا، فينظر القول خطأ أو صواب. لكن أن تقاعد قواعد تصل إلى هذا، قد تكون معتزليا، قد تكون تكفيريا، خارجا عن طريقة العلماء، ولهذا تنسف كل عامل يواجهك في قاعدتك، حتى ولو كان ابن تيمية، مثل ما فعل الحج والحزيمي وأمثالهما، حتى ولو كان ابن تيمية، حتى لو كان ذهبي، حتى ولو كان ابن عبد الوهاب يتهم أيضا في بعض المواضع أنه ما اكتمل رسوخه أو كان خائفا في بعض الأوقات أو غير ذلك من هذه الأشياء، لابد أن ننسف كل من يعارض قاعدتنا هذه. فنحن نقول انظر إلى القواعد، من الذي فرق في هذه القواعد؟ مين هو؟ هاتونا قواعد، نريد قاعدة، نريد من يؤصل شيئا يأتينا من كلام السلف بقاعدته، زي الرضواني لما أصل أن الأسماء 99 و99. طيب يا رضواني، يا من تدعي التألق في هذا الباب، نسألك سؤال يا سيدي، احنا عوام نريد أن نتعلم، علمنا من الذي قال من علماء السلف إنه الأسماء 99 و99؟ من هو؟ 99 مفردة و 99 مضافة، من هو من العلماء؟ يلا فتش في كتب السلف، من هو؟ يزعو لك له هاتولي كده اسم نجدته ليس عليه دليل. يا سيدي المسألة مش الاسم عليه الدليل أو لا، المسألة في القاعدة. انت بالقال لابد تصل بكمبيوترك هذا الى 99 و99. لهذا لما الله لما الله هذا زاد، قلت هذا هو من اسماء الحسنى ولكن لا يدخل في العد. مين اللي قالك 99 و99؟ مين؟ المسألة مش في العد، ده اللي عليه الدليل او لا، دي مش مشكلة. فان القاعدة عندنا ان الاسم لابد ان يثبت به دليل، لكن هل قال السلف بالحصر حتى في 99؟ هذا جماهير السلف والخلف قالوا بأن هذا ليس على الحصر إلا ما قاله ابن حزم، لكن هل أفترض حتى قالوا ابن حزم 99؟ لكن مين بقى اللي أضاف 99 أخرى؟ مين هو؟ فلا تأتي نسألك هذا فتقول هات لي اسم ليس عليه دليل، دي مسألة أخرى يا أخي، دي مسألة أخرى. ها دي مسألة أخرى، إحنا بقى عندنا مش معارضين لأي، هات 110، هات 115، هات 175، هات 473، طلب الاسم ده اللي عليه الدليل، ما ده اللي احنا بنقول ان مفيش حصر، انما انت بتحصر في هذا، الحصر هذا قاعدته فين؟ هات مين اللي قال من السلف ان اسم الله لا يدخل في الاسماء الحسنى عدا؟ هات مين اللي قال الحديث الحسن اللي يعمل به في العد؟ هات. فاحنا بنطالب كل قائل بقاعدته، ما تجيش كده تقول لي يا شيخ يعني انت بتعارض قاعدة الأسماء الحسنى، هذه اسماء عليها دلة. يا اخي الادلة حاجة والتقعيد حاجة، بارك الله فيك، التقعيد حاجة وده حاجة. انت هتصل في النهاية ان ما فيش عذر بالجهل، وتقول لي تم ابن باز بدع ابن باز، انا ما اقول بدع ابن باز ولا اجر، ده يقطع لساني كيف ابن باز وانا حسنه من حسناته وبدع ليه ابدعه ليه ولا تقول بتبديع ابن باز او عدم تبديعه مجامله ليه ليه ليه, ليه تبدع ابن باز؟ عمل ايه ابن باز عشان تبدعه؟ عمل ايه؟ ها قال من لم يكفر كافر فهو كافر، قال ان الحجه تطبق العقل ومثاق الفطره مش محتاجين لهذا للرسل، قال ايه؟ قال ابن باز ايه؟ فما القواعد التي تؤصلها؟ ما هي القواعد التي تؤصلها؟ ولهذا لم يشذ ابن باز بالقواعد، وإنما غالب كلام ابن باز لا عندهم لا مبالاة، عندهم تفريط، عندهم يعني مناط الجهل نفسه غير متحقق. لكن أنت بقى تجي تأصل لي وتقول لي كيت وكيت وكيت وكيت، نطالبك بالتأصيل، نطالبك بالتقعيد، لأن أول من يرد عليك هو ابن باز. يعني ابن باز لو شبك بتكفر وبتبدع من يرى العذر هيقول لك إيه؟ لك اتق الله اخوانك، اتق الله، اتق الله لا تفعل هذا. وهو نفسه قال ذكر خلاف في المسألة كما نقل العباد عنه. فانتبهوا للقواعد. تدخل المسجد تيجي تصلي تلاقي واحد من الجماعة اللي لا يراني العذر ما بيصليش معاك، ليه؟ ما شاء الله، ليه يا اخوي؟ ويبقى الاخ رايح المسجد يسيب المسجد ويروح هو عند عمي يمكن بيقول والنبي ورحمة ابويا كذا، يصلي عنده وما يصليش عنده. طب لماذا حضرت هذا وما عذرت اللي بعلم التوحيد حتى نظري؟ لماذا؟ منين جبت القواعد هذه؟ منين؟ فالنظر سيكون في الايه؟ في القواعد. فالشيخ هنا يؤصل لهذا، يقول فان الواجب ان نحترم اقوالهم، واذا رايناها مخالفه للدليل نطلب لهم العذر ونقول لعله لم يبلغه او لعله تاول. اما هؤلاء ما نقولش لعله، نقول له انت منحرف، نحذر منك. ليه؟ لأنك ارتقيت مرتقا صعبا وتكلمت في الدين وأنت لم تؤهل. نعتذر للألباني ولا نعتذر لك؟ نعتذر للعثيمين ولا نعتذر لك؟ نعتذر لابن باز ولا نعتذر لك؟ لأن هؤلاء إنما ارتقوا مرتقا يستحقون، أما أنت فقد قلت على الله عز وجل بلا علم. نعم، قلت على الله عز وجل بلا علم، وتبوأت مكانا هو مكان حدثاء الأسنان. ابن خزيمة رحمه الله قال عبارة رائعة جدا في مقدمة كتاب التوحيد، عبارة رائعة جدا عظيمة. يقول وقد نسمع من بعض الأحداث من طلاب العلم والحديث ممن نظن أنهم جالسوا أهل الأهواء والضلالة من الجهمية المعطلة ومن المعتزلة القدرية. فيكون هؤلاء تاركين للقول بالصواب قائلين بالبهت والضلال، يعني بسبب المجلسات القديمة، بسبب أنهم لم يهضموا السنة، بسبب أنه علق في أذهانهم التربية القديمة من التكفير وغير ذلك والتجاهم والاعتزال. فأيضا كثير ممن انتسب إلى السلفية عنده علائق قديمة ولم يترسخ في العلم فصار يطلع. وشوف انت النهاردة، انا اليوم اقرأ الواحد على صفحته بيطعن في الشيخ الالباني طعنا صريحا، يقول هذا الرجل ما درس العقيدة عندي ايه، وبالامس كان يمدح الالباني. وشوفوا هذا الاخر ايضا على صفحته يتطاول على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى ابن باز وعلى العثيمين وعلى هؤلاء العلماء، وكل هؤلاء يدعون الايه؟ يدعون السلفية، لكن يتهمون هؤلاء بالتجهم والارجاء عليهم من الله ما يستحقون. قال الشيخ في هذا البحث المهم جدا، يقول فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم العذر ونقول لعله لم يبلغ أو لعله تأول، مثل ما ذكر الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام. طبعا هذه الرسالة نسف بها شيخ الإسلام نسفا من الحدادية بسببها، لأن هذه طبعا رسالة برمتها، يعني الذي يقول هات دليلا على التفريق بين نزلة الإحراف. نقول تفضل في رسالة الشيخ إسامة اسمها رفع الملاذ، خذ هذه وانت تعرف الفرق بين النزلة والانحراف، وان كثير من السلف وقع في هذا، العلماء كأفراد وقعوا في هذه الأخطاء والزلات، ولكن لهم أعذار في ذلك، لعلهم ما بلغهم الدليل، لعلهم بلغهم وتأولوا، لعلهم. بل شيخ الإسلام يقول في المنهاج، ولعل الواحد يشهد فيكفر أخاه أو يقتل أخاه، يرى إباحة دمه، أو قد يشرب الخمر وهو مع ذلك معذور في هذا. وكل هذا وقع. عمر لما قال إنه منافق، قدامة بن مضعون لما وأصحابه لما شربوا الخمر استحلوا ذلك متأولين، أسامة بن زيد لما قتل من قال لا إله إلا الله، خالد بن وليد لما قتل قوما ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. كل هذا يعني تعمد ولا اجتهاد يا أخوان؟ اجتهاد وغفر له. كيف تقول ما في فرق بين الزلة والإحراف؟ كيف تقول هذا أصل كيت وكيت وكيت وكيت، ويأتون بأدلة على أعيان توافرت فيهم الشروط وانتفت الموانع؟ ونقول لعله لم يبلغه أو لعله تأول. والقول في أبي حنيفة من هذا الباب، من هذا الباب. طبعا هذا الكلام إذا هم سمعوا يقولون إيه الدفاع، طبعا أبو حنيفة عندهم جهمي ومرجئي، خرج من السنة قاطبة جملة وتفصيلا، وإنه من يثنى على، بل منهم من كفر أبا حنيفة، منهم من كفر، لكن هل تبعوا العلماء في هذا؟ هل تبعوا العلماء في هذا؟ ابن عبد البر يتكلم كلاما جيدا وهو من المتقدمين في الجامع، ماذا يقول في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو يثبت أن ما نسب إليه قد تراجع عنه رحمه الله تعالى وكذا، ولم يعد عند أبي حنيفة، إلا أنك تقول مسألة الرأي وما الرأي، وأنه كلا يقول بالرأي، يقول كل المذاهب فيها الرأي لكن مقل ومستكثر. ومعنى الرأي أن الواحد قد يقول برأيه عند عدم وجود النص عنده، يقول وكل الأئمة وقع عندهم، وإن كان أبو حنيفة أكثر من غيره فيقول مثلا الإمام مالك، مع أن ابن عبد البر إيه مالكي، يقول مثلا الإمام مالك قال فيه الليث إن لديه 70 مسألة قال فيها بالرأي، فمالك عنده مسائل أنكرها عليه الليث، والشافعي عنده، كله عنده، لكن صحيح بأن أبا حنيفة أكثر هذه المذاهب رأيا، لكنه لم يقل في مسألة برأيه المضاد للنص، وإلا هو كغيره إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو كغيره. ومسألة الإيمان التي تؤخذ عليه ولا يوافق عليها، لكنها من اجتهاداته رحمه الله تعالى التي لا يوافق عليها. أما ما نسب عليه غير ذلك، فأبو حنيفة مر بأطوار قد كان في أطوار يقال فيه بالكفر والضلال والانحراف، لكنه تراجع عن هذا رحمه الله. والعلماء منذ مئات السنين يقولون بأنه من علماء المسلمين، وبأنه من يعني أجلائهم، ومن علمهم علمائهم المعتبرين، ويتلقون وينقلون عنه، شيخ الإسلام ينقل عنه على أنه من أئمة المسلمين. فطريقة من أنت التي تتبعها حتى تكفر أو تبدع أو تضلل من سبقك؟ نعم. فقال والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان بإتمام الصلاة في منى ليس على صواب، ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة، بل أتموا الصلاة. ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا بحجة أن هذا الإمام مبتدع، وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذا فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل ما استنبتنا في دخش أحدكم الصبح صلى واحدة، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد، بل قال إذا خشيت الصبح ولو كنت مصليا 100 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت، ونسي قول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد، وكأنه نسي أن الرسول قال من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أن له ذلك، بل قال من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. وعلى هذا الإجماع يا أخوة، الأخوة في الحرم تنفصل، وفي الاعتكاف قد يخرج من الاعتكاف لأن الإمام بيزيد على 11 ركعة، ويحصل بقى التبديع والتنفير، ولماذا لا تحملون على السنة وأنتم، ويقع من المشاكل. إنما هي شبهة الشيطان وطريقته التي يغر بها الصدور في كل اعتكاف عند الإخوة. تجد الإخوة في كل مكان من أماكن الجمهورية في الاعتكاف 11 ركعة ولا زيادة على 11 ركعة. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على الزيادة، ونقل هذا ابن القطاني الإجماع، فماذا تريد بعد الإجماع يا أخي؟ لكن قل الأولى والأفضل أن تصلي 11 ركعة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فأنا أحذر من هؤلاء طريقتهم. الحقيقة الشيخ العثيمين أطال النفس وجزاه الله خيرا عنا في هذا الباب، أنا يعني أعشق هذه الطريقة في التربية إذا جاء موردها وموضعها، لأنني أرى أنها هي أسس الراسخ وأوجب ما يكون على العلماء. فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم وأقول أنه يجب علينا أن نحترم أقوال السلفين الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول أن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفة الكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عما علمنا حسن قصده. ثم قال حتى من بعض الصحابة، فهناك أئمة يخطئون وهناك أتباع الأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رفع الملام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء. أما أن نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه، هذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم لا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع ولكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله والإنابة والتعلق به سبحانه فإنه علم فاقد البركة. انتبهتم يا إخوان؟ بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك اللي كان بيقول لك هشام البير جايب كلمة مسلك منين، بخاتمة سيئة مثلما علمنا أناسا علماء فطاح لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة، لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدادوا غيرهم وازدروا غيرهم. هذا خطير جدا، نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين.